ولما رأى الرسول على صوته إلى المفاصل قام من مجلسه لغرض العمل قبل القيام ودفع المهر من جيبه الخاص نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبت رملة لرسول الله ووفق على العقد وظلت هناك في الحبشة فترة من الوقت بعد تلك الخطبة حتى عادت مع من عاد من المسلمين من الحبشة في أول العام السابع الهجري وزفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كهدية أكرمها الله تعالى بها نتيجة لصبرها وجلدها وتمسكها بدينها بعد ما حدث لها من نكرة. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سار الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في مكة على نفس الأمر الذي كان قبل هجرة المسلمين إلى الحبشة بين شد وجذب وبين اعتداء بالكلام واعتداء باليد وبين قطع للأرحام وإيذاء للكبير والصغير من المسلمين إلا من كانت له قبيلة تؤويه وتدافع عنه. وظل الأمر على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل، لا يرهبه اعتداء ولا يصده عن الخير إيذاء. كان يقوم بدعوة الحق للحق ويصبر ويصابر ويثابر على بذل نفسه وماله وجهده في سبيل نشر تلك الدعوة، وكان يتحين الفرص التي تلوح له عند قدوم القادمين لمكة في تجارة أو زيارة أو لأي غرض من الأغراض، وكان يعرض نفسه على تلك الجماعات، فمنهم من يصده ومنهم من يرده ردا هينا ومنهم من يجامل ومنهم من يسيء. وكانت إساءات قريش له متعددة، وكان أكثر ما يؤلمه تلك الإساءة التي كانت تأتيه من أقربائه، فمنهم من كان يقول فيه شعرا لا يليق من أقربائه ومن بعض أبناء عمه، ومنهم من كان يسير خلفه حيثما سار إذا قابل جماعة أو دخل إلى مكان للدعوة إلى الإسلام. كان يسير أبو لهب خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وما أن ينتهي الرسول من عرض ما يريد حتى يخرج هذا الملعون ليقول ما لا يليق في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، داعيا القوم إلى عدم تصديق محمد لأنه مجنون، لأنه كذا، وأنا عمه وأنا أدرى الناس به وأعلم الناس بالرجل أهله. فكان لسانا قذرا في كافة المجامع التي كان يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول يصنع له أي شيء غير أن ينظر إليه بأسا وألم دون أن يوجه إليه نقدا أو زجرا أو أي كلمة، احتراما من الرسول صلى الله عليه وسلم لسنه ولمكانته في قومه. ولعل الله تعالى أن يهديه. إلا أن أبا لهب
كان من شرار الخلق وكان سيئا جدا بالنسبة الى معاملته للرسول صلى الله عليه وسلم. وظل الامر على هذا، وقريش تكف عن الرسول في بعض الاوقات الاذى اكراما لابي طالب، ثم تكيل له الاذى بعد ذلك عندما يطفح الكيل بالنسبة لما كانت تسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان هذا اليوم الذي علمت فيه قريش وعلم فيه الرسول ان عمه ابا طالب قد اقعده مرض شديد. تألم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا النبأ كما تألمت قريش. وهذا امر عجيب، اذا تألم الرسول فهذا امر منطقي، فهو يتألم لمرض عمه الذي بذل كل ما في استطاعته للدفاع عن الاسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لقريش تتألم لمرض ابي طالب؟ ان قريشا كانت ترى في ابي طالب شيخ البطحاء ووريث عبد المطلب، وكانت ترى فيه الدرع الذي يلجؤون اليه كلما تألموا من محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يردهم ردا جميلا ويأخذ بخاطرهم ويقابلهم مقابلة طيبة، فكان في نظرهم هو كبير مكة وكبير العائلة عائلة بني هاشم، فكان بالنسبة لهم هاما جدا، حيث كان يكف ابن أخيه، أو هكذا كانوا يظنون أنه يستطيع أن يمنع ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الإساءة إليهم. وأسرع كبار أهل مكة لعيادة أبي طالب عندما علموا بمرضه، وأخذوا يهونون عليه الأمر ويشجعونه، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص للانفراد بعمه رجاء أن يهديه الله تعالى للإسلام، فقد كان يخاف أن يبذل العم هذا البذل الجميل وأن يعطي هذا العطاء الثر وأن يكون خادما للإسلام وللرسول ثم يموت بعد ذلك على الكفر. كان متألما ويخاف من ذلك، حتى كان هذا اليوم الذي اجتمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبار أهل مكة في بيت أبي طالب، وكان هو اللقاء الأخير في حياة أبي طالب، وكان لهذا اللقاء وقع خاص. نحب أن نقرأ أحداثه مفصلة كما يرويها واحد من كبار علماء السيرة اسمه ابن إسحاق، يقول: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في القبائل، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا من ابن أخيه وليعطه منا، فإنا والله لا نأمن أن يبتزون أمرنا بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثنا العباس عن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس قال: لما مشوا الى ابي طالب وكلموه وهم اشراف قريش عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وعمرو بن هشام عمرو بن هشام المكنى بابي جهل وامية بن خلف وابو سفيان بن حرب في رجال من اشرافهم، فقالوا: يا ابا طالب، انك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، اي من المرض، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث ابو طالب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء، فقال ابو طالب للنبي: يا ابن اخي، هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا اليك ليعطوك وليأخذوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طمع في اسلامهم يقول: يا عم، انها كلمة كلمة واحدة تعطونها لي تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال عمرو بن هشام ابو جهل: نعم، وابيك نعطيك تلك الكلمة وعشر كلمات، قل ما شئت. قال: انها كلمة قولوا لا اله الا الله اطالبكم ان تقولوا لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه، فاذا بالقوم وقد اخذوا من كلمة الرسول وتعجبوا فصفقوا بايديهم ثم قالوا: يا محمد، تريد ان تجعل الالهة الها واحدا؟ ان امرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: انه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين ابائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. فقال ابو طالب: والله يا ابن اخي، ما رأيتك سألتهم شططا. فلما سمع الرسول تلك الجملة من عمه طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان يدخل في الاسلام، فجعل يقول له: اي عم، فقلها انت ما دمت تقول اني لم اسألهم شططا، فقلها انت، قلها حتى استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة، قلها يا عم. فلما رأى ابو طالب حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قال: يا ابن اخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني ابيك من بعدي وان تظن قريش اني قلتها جزعا من الموت لقلتها لك، لا اقولها الا لاسرك بها. فلما تقارب من ابي طالب الموت نظر العباس اليه يحرك شفتيه فاصغى اليه باذنه، ثم قال العباس صارخا: يا ابن اخي، لقد قال اخي الكلمة التي امرته ان يقولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. لم أسمع. قرأت هذا الخبر بنصه تقريبا حتى نتبين الأمور الآتية. أبو طالب له من المواقف الجميلة الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين وفي إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما يزيد على إكرام على الإكرام العائلي، ومحبة تزيد على المحبة العاطفية، ما يجعلنا نطمئن إلى هذا الرجل ونكن له في قلوبنا الاحترام والتقدير. موقف هذا الرجل يدل على نبل وعلى ذوق وعلى شجاعة، حيث عاد قومه إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحيث نصب من نفسه حاميا للرسول ولدعوة الإسلام حرصا على مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب هذا كان من رجال مكة المشهود لهم بالعقل والروية، وكان لا يتخذ قرارا إلا إذا أعمل فكره فيه. والعجب كل العجب أن يقول البعض: لما لم يدخل أبو طالب في الإسلام مع عقله واتزانه؟ إلا أن دراستنا لحياة هذا الرجل تعطينا هذا الانطباع. رجل له مكانته ويخشى من كلام الناس عليه، أي في منزلته ومكانته يحب ألا ينزل من أعين الناس وأن يكون في نظرهم كما كان قبل ذلك الرجل المتزن المحبوب المقدر. فكأنه كان في نفسه يعتقد أن ما يعرضه عليه الرسول حق، وأنه ممكن، وأنه مقبول، ولكنه كان يخشى أن يتقول الناس عليه أنه ترك الإسلام وهو قوي وما دخل فيه إلا بعد أن عض الموت فيه بنابه، خوفا من الموت دخل في الإسلام فخاف من أن يتقول الناس عليه ذلك، فيقال إنه رد تلك الكلمة ولم يقلها. والبعض يقول إن أبا طالب أسلم في أخريات حياته ونطق بتلك الكلمة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. نحن الآن في بيت أبي طالب وهو مسجن على فراشه في النزع الأخير، وحوله أهله ورجال من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو حزين لمكانته التي ظل عليها إلى الآن دون إسلام. وأهل مكة يقولون له: هل تترك دين آبائك؟ هل كان عبد المطلب على ضلال؟ أترغب عن دين الآباء والأجداد؟ والرسول يقول له: لا تسمع لهم يا عم، قلها، قلها حتى أحاجج لك بها عند الله، قلها حتى يكون لي، حتى تكون لك الشفاعة، قلها يا عم. فإذا بأهل مكة أو من كبار القوم من كان جالسا إذا بهم يقولون: أنت رجل قريش وأنت شيخ البطحاء، أخفت من الموت حتى تنطق بما يقوله لك محمد؟ كن على ما كان عليه آباؤك وأجدادك. فكان من وراء هذا التنازع في هذا المجلس أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب يقول هو على دين عبد المطلب، من آخر ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أنه قال تلك الجملة، أنا على دين عبد المطلب. فقال له النبي لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك، لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك. ثم مات أبو طالب وكان الرسول يستغفر له، وظل يستغفر له فترة طويلة من الزمن، حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فترك الاستغفار من يومئذ، فترك الاستغفار من يومئذ. هنا بعد أن مات أبو طالب وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا، لأنه كان يكف عنه الكثير من أذى القوم ويمنع الكثير مما لا يليق من هؤلاء الأخابث، إما من باب الاحترام لأبي طالب وإما من باب القوة الشخصية. المهم كان مركزا حصينا وقوة لا يستهان بها في خدمة الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات حزن عليه الرسول حزنا شديدا، ونالت قريش من الرسول منالا شديدا بعد موت أبي طالب، حتى قال الرسول بنفسه هذا المضمون: ما نالت مني قريش ما أكره إلا بعد أن مات أبو طالب. يعني صلى الله عليه وسلم أنه ما أوذي أذى شديدا فيه الكثير مما لا يليق إلا بعد موت أبي طالب، مما يدل على أن موته سبب ألما وترك فراغا في هذا الحقل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي فيه واجبه لربه. ولكنها سنة الحياة، فكل حي لا بد أن يموت. ما أن مرت أيام قلائل حتى فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء آخر كان له وقع مؤلم على نفسه إن لم يزد عن ألمه على فقد عمه، فإنه لن يقل بأي حال من الأحوال. إذا بخديجة رضي الله تعالى عنها تودع الحياة وتصل إلى الملأ الأعلى تاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة، يكمل المهمة التي خلق لها. وكان وقع تلك المصائب شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يموت وبعده خديجة بأيام قلائل، وكانت خديجة أيضا بالنسبة للرسول صاحبة المقام العالي، كانت هي كل شيء من مجموعة نواح خاصة بالنبي، فكانت له كالأم والأخت والزوجة والمؤمنة الوفية، واسته بنفسها وبمالها وبجاه قومها، وحملت عنه أعباء كثيرة، وكانت له كما يحب وأكثر. فكان فقدها في هذا الوقت الشديد وخاصة بعد وفاة أبي طالب كان مؤلما جدا، وتركت فراغا كبيرا. وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا مضاعفا، وكان هذا العام من شدة ما وقع فيه من آلام، وخاصة بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، سمى المسلمون أو سمي هذا العام بعام الحزن، وهذا العام كان قبل الهجرة بسنوات ثلاث تقريبا، حيث مات أبو طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها في شهر واحد أو في عام واحد، بعض بيقول بينهم بعض 6 شهور، والبعض بيقول 40 يوم، بعض بيقول سنتين، ولكن الحقيقة أن أبا طالب أو الراجح أبا طالب مات أولا، وماتت بعده خديجة بما لا يزيد عن شهر ونصف، وكان هذا الحادث من الأحداث الصعبة التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن قوة إيمان المؤمن قادرة على امتصاص مثل تلك الأشياء وأكثر، لأن الله تعالى أعطى للمؤمن روحا تستطيع أن تمتص تلك الصدمات، ما دامت الصدمة بأشياء ثلاثة فنم مطمئن القلب قرير العين، ما دامت المصيبة بعيدة عن العرض وعن العقل وعن الشرف فلا حرج عليك، ما دامت قد صينت لك تلك الأمور الثلاثة فلا عليك إذا جاءت المصيبة في مال، أو جاءت المصيبة في موت عزيز لديك، أو جاءت المصيبة في مرض ينزل بك، أو جاءت المصيبة في جار يؤذيك، أو في قريب يؤدي إليك ما لا يليق، كل ذلك لا يهز إيمان الإنسان وإن هز نفسه، فإن النفس البشرية تتألم إذا وجد ما يؤلم، كما أنها تفرح إذا وجد ما يفرح. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، إلا أنه يوحى إليه، فهو من ناحية البشرية يتألم لما يؤلم، ويفرح لما يفرح، يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويؤدي لله تعالى حقه، هو من ناحية البشرية يصيبه ما يصيب البشر، إلا أنه من ناحية الروح أعظم من خلق المولى جل وعلا، فهو وإن حزن وتألم إلا أن صبره كان طويلا وعميقا، وكان اتصاله بالله تعالى وثيقا، وكانت ثقته في المولى جل وعلا لا حد لها. ده الغريب ان الرسول ما كانش يحزن، يعني لو لم يحزن لتعجبنا، لانه بشر سوي، والبشر السوي لا يعادي العواطف، وانما يسير مع العواطف بأدب وذوق وتمكن في نفس الوقت، فلا يجافيها ولا يستكين إليها، وإنما يبدو عليه ما يبدو على كل البشر مع اتزان وتعقل وبعد نظر، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. آذته قريش أشد الأذى، وأنزلت به الكثير مما لا يليق، وكان من أشد ما ناله تلك الحادثة التي آلمته إيلاما زائدا، لأنها دلت على مضمون يصعب على الرجل العاقل أن يتحمله. في يوم من الأيام وهو عند الكعبة يقوم ويركع ويسجد، إذا بأبي جهل